الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 33 من رفع الاشتباه عن معنى الإله للمعلم رحمه الله. قال فصلا: فإذا صح وثبت وقوع شيء من الغرائب عن رجل من المسلمين كان عليك حينئذ أن تعرف من أي الأقسام هو، فقد قسم أهل العلم الغرائب إلى قسمين: خوارق وغيرها. وذكروا أن الخوارق على أربعة: أضرب معجزة وكرامة واستدراج وإهانة. فالمعجزة مخصوصة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والكرامة بالأولياء والصالحين، وأنكرها المعتزلة والأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني من كبار أئمة أهل السنة بل من الأشاعرة. قال: كل ما جاز تقديره معجزة لنبي لا يجوز ظهور مثله كرامة لولي، وإنما مبالغ الكرامات إجابة دعوة أو موافاة ماء في بادية من غير توقع المياه ونحو ذلك مما ينحط عن خرق العادات. وقال الإمام القشيري وهو من أئمة أهل السنة العارفين بالتصوف: لا تنتهي الكرامة إلى نحو ولد دون والد وقلب جماد بهيمة. قال التاج السبكي: وهذا حق يخصص قوله غيره. ما جاز أن يكون معجزة للنبي جاز أن يكون كرامة لولي. وقال الحافظ بن حجر في فتح الباري في باب غزوة الرجيع في الكلام على مقتل خبيب رضي الله عنه وقول المرأة: لقد رأيته يأكل من قطف عنب وما بمكة يومئذ ثمرة، وإنه لموثوق في الحديد وما كان إلا رزق رزقه الله خبيبا. قال الحافظ: قال ابن بطال: هذا يمكن أن يكون الله جعله آية على الكفار وبرهانا لنبيه لتصحيح رسالته. قال: فأما من يدعي وقوع ذلك له اليوم بين ظهراني المسلمين فلا وجه له، إذ المسلمون قد دخلوا في الدين ويقنوا بالنبوة، فأي معنى لإظهار الآية عندهم؟ ولو لم يكن في تجويز ذلك إلا أن يقول جاهل: إذا جاز ظهور هذه الآيات على يد غير نبي فكيف نصدقها من نبي والفرض أن غيره يأتي بها، لكان في إنكار ذلك قطعا للذريعة. إلى أن قال: إلا أن يكون وقوع ذلك مما لا يخرج عادة ولا يقلب عينا، مثل أن يكرم الله عبدا بإجابة دعوة في الحين ونحو ذلك مما يظهر فيه فضل الفاضل وكرامة الولي، ومن ذلك حماية الله تعالى عاصما لئلا ينتهك عدوه حرمته انتهى. يعني حتى قد يرزقها الله، قد يكون في حالة شديدة ويدعو الله بالرزق فيأتيه الله بالرزق. والحاصل أن ابن بطال توسط بين من يثبت الكرامة ومن ينفيها، فجعل الذي يثبت ما قد يجري به العادة لأحد الناس أحيانا، والممتنع ما يقلب الأعيان. مثلا المشهور عن أهل السنة إثبات الكرامات مطلقا، واستثنى بعض المحققين منهم كأبي القاسم القشيري ما وقع به التحدي لبعض الأنبياء فقال: ولا يصلون إلى مثل إيجاد ولد من غير أب، هذا صحيح ونحو ذلك، وهذا أعدل المذاهب في ذلك. فإن إجابة الدعوة في الحال وتكثير الطعام والماء والمكاشفة بما يقيب عن العين والإخبار بما سيأتي ونحو ذلك قد كثر جدا، حتى صار وقوع ذلك ممن ينسب إلى الصلاح كالعادة. فانحصر الخارق الآن فيما قاله القشيري، وتعين تقييد قول من أطلق أن كل معجزة وجدت لنبي يجوز أن تكون كرامة لولي. ثم التعبير بالمعجزة بعض أهل العلم ينكره، قالوا: لا نقول معجزة وإنما نقول آية كما جاءت بها الأدلة. وفي شرح المقاصد ثم المجوزون ذهب بعضهم إلى امتناع كون الكرامة على قضية الدعوة، حتى لو ادعى الولي الولاية واعتقد بخوارق العادات لم يجوز ولم يقع، بل ربما يسقط عن مرتبة الولاية لأنه يتبجح بها، لو كان وليا ما تبجح بها، فإن الله أمر بالستر وأمر كذلك بالإخلاص. وبعضهم إلى امتناع كونها من جنس ما وقع معجزة لنبي كانفلاق البحر وانقلاب العصا وإحياء الموتى، قالوا: وبهذه الجهات تمتاز عن المعجزات. وقال الإمام: هذا الطرق غير سديدة، والمرضي عندنا تجويز جملة خوارق العادات في معرض الكرامات، وإنما تمتاز عن المعجزات بخلوها عن دعوى النبوة، حتى لو ادعى الولي النبوة صار عدوا لله. ما مستحيل ولي يدعي النبوة، مستحيل ولي يدعي النبوة، إنما يدعي النبوة أصحاب المهانة. ولا يستحق الكرامة باللعنة والإهانة والاستدراج ما يجريه الله عز وجل لبعض الدجالين كالدجال الأكبر، فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة عدة عجائب تقع معه، وذلك فتنة وابتلاء وامتحان واختبار من الله عز وجل لخلقه ليمتاز المؤمن الموقن عن علم ومعرفة من غيره. فإن المؤمن الموقن عن علم ومعرفة يميز ما هو حجة حقيقية يرتضيها الشرع والعقل وما ليس كذلك، فتلك العجائب لا تخدش في يقينه للبراهين القاطع على كذب الدجال. فيعلم المؤمن حينئذ أن تلك العجائب من قبيل الاستدراج، وأما غيره فإن العجيب عنده هي أقوى الحجج، فإذا رآها خضع لها والعياذ بالله تعالى. انظر إلى ذلك الموحد، يعني طالب العلم عالم الحديث، يقتله الدجال، يقتله، يضربه بالسيف ضربة الغرض ويسير بين فلقتيه ويحييه، يقوم يقول ما زدت بك إلا بصيرة، إنك لأعور الكذاب، لأن الله ليس بأعور، والله عز وجل لا يحل في الحوادث ولا تحل فيه الحوادث، ولا يحتاج إلى أن يركب الحمار، والله عز وجل أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. فدلائل عجز الدجال موجودة فيه. قال فإن قيل فما الفرق بين المعجزة والاستدراج، حيث قلتم إن المعجزة توجب العلم اليقيني في الصدق صاحبها، وأن الاستدراج لا يدل على صدقه بل قد يدل على كذبه. قال قد تولى الإمام الغزالي رحمه الله وغيره من علماء الأمة بيان الفرق، وحصلوا أن المعجزة إنما تفيد الصدق بمعونة القرائن، مثل أن تكون سلسلة النبوة لم تختم، وأن يكون مدعي النبوة محمود السيرة، وأن لا يأتي بما يكذبه العقل كتكذيبا قاطعا، ولا يأتي بما يكذب خبرا ثابتا عن الله عز وجل ثبوتا قاطعا، وأن يكون عامة ما يأتي به مما تتضافر الفطر والعقول والشرائع على الشهادة بأنه حق، إلى غير ذلك بخلاف الاستدراج، فإنه يصحبه براهين قطعية على كذب الدجال إذا ادعى دعوة يستشهد عليها بالعجيبة. فأما إن لم يدعي ولم يستشهد فلا إشكال أصلا، الله أعلم. والإهانة ما يجريه الله تعالى تكذيبا للدجال، كما نقل أن مسيلم الكذاب بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح بيده على رأس أقرع فنبت شعره وتفل في بئر كان ماؤها مالحا فعذب، ففعل مسيلم مثل ذلك فازداد رأس ممسوحه قرعا وماء بئره ملوحة. فقد بقي ضرب خامس، وهو الابتلاء، يعني ما يجريه الله عز وجل ليبتلي به المؤمنين ويختبرهم من يقتر به ويركنوا إليه، فيقول أحدهم أنا ولي لله تعالى محبوب الله، بدليل أنه أجرى على يد الكرامة أم يثيب على ما يقتضيه الشريعة، وكما يكون ابتلاء لمن وقع على يده فهو كذلك ابتلاء لغيره، والله أعلم. يعني المؤمن إذا ابتلي بكرامة أو ابتلي بشدة تجده يقبل على الله، إذا ابتلي بكرامة يزداد عبادة وخوف أن تسلب منه هذه النعمة وهذه المرتبة التي وصل إليها. والذين يؤتون ما أتوا قلوبهم وجلة ألا يقبل منهم، أما هذا يبقى يتبجح. ومن أعظم الابتلاء أن يمكن الله تعالى الدجال من استعمال غرائبه في نفع من يوافقه والإضرار بمن يخالفه، مع أن المخالف على الحق، ولكن ليتبين حال المخالف على يقين هو من أمره أم لا، ويتبين حال غيرها يعتصمون بالحجج الحقيقية أم يغترون بتلك الظواهر. وفي أحوال الدجال الأكبر كثير من هذا، فاحفظ وتدبره فإنه مهم جدا. وما يشهد له قصة لبيد بن الأعصم اليهودي في إضراره بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك سبب نزول المعوذتين، والله أعلم. تجد كثير من العلماء يزعمون ويقولون بأن المعوذتين نزلت في مكة، لكن الذي يظهر أنها نزلت في المدينة بعد أن سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يعوذ نفسه بعد نزولهما بهما.